السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا معاشر الإخوة الكرام الأفاضل، ما زلنا نعيش مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، واليوم بإذن الله وحوله وقوله وقوته ومدده ومنه نعيش مع لقاء خاص مع أدلة نبوة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هل تؤمن به إيمانا من باب سمعت الناس يقولون شيئا فقلت مثل ما قالوا؟ ليس هذا هو الإيمان المطلوب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن عذاب القبر: فأما المنافق أو المرتاب فيقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلت مثل ما قالوا، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت مثل ما قالوا، بلا دليل وبلا يقين، إنما هو كلام، ولو سمع غيرهم قالوا كلاما آخر لقال كما قالوا. إنما الإيمان ثبات، إنما الإيمان يقين، إنما الإيمان صدق، إنما الإيمان أن يكون إيمانك ودينك كلحمك ودمك. فما أدلة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم؟ سؤال قد تطرحه على نفسك لتزداد يقينا، وسؤال إجابته مصل وقائي لك في زمن الشبهات والفتن، حتى إذا ما مرت شبهات على الإنترنت أو في التلفاز أو في بعض من تقابلهم من المنحرفين الضالين، إذا أرادوا تشكيكا كنت أنت على يقين من نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ومن صحة إيمانك، ومن صدق ما توقن به محمد رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. ما أدلة نبوته؟ وكلامنا إشارات موجزات، لكنها تحمل معاني كبيرة. أقول أيها الإخوة الأكارم، فمن أدلة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم: آمن من آمن وباليقين بها، أسلم من أسلم، ودخل الدين عن اقتناع من دخل. إن رجلا مثل هرقل ملك الروم في لقائه مع أبي سفيان كان حواره كله منصبا على شيء واحد، على أدلة نبوة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكذا العقلاء يفعلون. فأما من استبانت له الحجة واستبان له البرهان ثم تغافل عن ذلك فلا حجة له في الدنيا ولا في الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا أدخله الله النار. إما أن يبحث هذا السامع عن نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وعن أدلتها بصدق، فسيضطره ذلك إلى الإيمان، لأن الأدلة أوضح من الشمس في كبد السماء. فإما أن يكون هذا الذي سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم سيبحث وسينقب فحين ذلك ستنجلي له الحقيقة، فإن لم يؤمن فمثواه النار وما ظلم في ذلك، لأنه كفر بعد أن استبانت له الحجة والبيان الواضح الناصع. وإما أن يسمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن الإيمان به أو عدم الإيمان به يتعلق بالحياة الأبدية، فإما نعيم مؤبد وإما عذاب مؤبد. فإن ترك هذا السامع القضية بالكلية وأعرض فهذا كفر إعراض يستحق صاحبه العذاب والهوان والمهان، لذا فهو أيضا في النار. والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا أدخله الله النار. نعم، إيمان عن يقين لا عن مجرد سماع وترديد. إن مما يؤسف أن رجلا ذا عمامة تقابل مع قسيس فقال له القسيس: لو أنك ولدت لأب نصراني وأم نصرانية فماذا كنت ستخرج؟ فقال له هذا المعمم إنه كان سيخرج نصرانية. ثم بادره بالسؤال: وأنت لو خرجت لأب مسلم وأم مسلمة ماذا كنت ستصبح؟ فأجاب بأنه ربما كان مسلما. إن القضية ليست بهذه السذاجة، إنما لابد أن تبحث عن الحق لتؤمن بحق وبيقين. فمن أدلة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وأول دليل هو صدقه صلوات ربي وسلامه عليه، فإن الذي لم يكذب أو الذي ترك الكذب على الناس جميعا كيف يكذب على رب العالمين؟ إن الذي صدق مع الناس جميعا وعرف بينهم في أشد عصور الظلام والانحطاط والكفر، إن الذي صدق في وسط هذه الأجواء جميعا لا يمكن أبدا أن يكذب على رب السماوات والأرض. وهذا ما استنبطه رجل في مثل عقل هرقل حين حاور أبا سفيان محاورة طويلة، فلما سأل هرقل أبا سفيان قائلا له: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال أبو سفيان: لا. فقال هرقل: ما كان ليدع الكذب، ما كان ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي سفيان: ما كان ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله. نعم، فاستدل بهذا هرقل على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. فسبحان الله، يقولون إن الزمان كلما تقدم ازدادت العقول نورا وتفتحا، ويتهمون السابقين بالرجعية وبالتخلف وبالأسبقية إلى آخر ذلك. سبحان الله، المفترض أن العقول قد تنورت وأن العقول قد ازدادت فهما كما يقولون، أفيصح يا ذوي العقول التي ازدادت نورا في القرن العشرين والحادي والعشرين، أفيصح أن يعقل هرقل ما لا يعقله أصحاب القرن الحادي والعشرين؟ سبحان الله العظيم، لقد تبين له ولكل ذي عينين من صدقه صلى الله عليه وسلم بشهادة من؟ بشهادة أعداء. والفضل ما شهدت به الأعداء شهد أبو سفيان ومن معه، وصدقه من كانوا خلف أبي سفيان، لأن هرقل قد أشار لهم أو قال لهم: إن كذب فأشير إليه، أعلموني إذن صدق النبي صلى الله عليه وسلم شهد به أبو سفيان وشهد به كل الوفد، وهم كانوا ألد الأعداء وأشدهم، أبو سفيان وعلية القوم والملأ من قومه، فلم يكذبه واحد أبدا ولا أشار ولا غمز بعين ولا كانت له خائنة عين، الكل مقر ومجمع على ذلك. حتى عند بناء الكعبة كما علمتم فقالوا نادوا الأمين، فنادوا الأمين واحتكموا إلى الأمين الصادق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والقرآن يقرر ذلك. لقد لبثت فيكم عمرا من قبل، عمرا، وأنتم تعرفون حقيقتي وتعرفون صدقي وتعرفون كل هذه الأمور، فأنتم أولى الناس أن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. فاستدل هرقل بصدقه على نبوته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. واسمع إلى رجل آخر وهو يخطط لمهاجمته، وفي خضم هذا التخطيط يعترف ويقر بصدقه عليه الصلاة والسلام. قال النضر بن الحارث، وما أدراكم من النضر بن الحارث؟ عداوة وبغضا، يقول النضر بن الحارث لقومه من بني عبد الدار، يقول لقومه قد كان محمد فيكم غلاما حدثا، قال كان أرضاكم فيكم وأصدقكم حديثا وأصدقكم حديثا وأعظمكم أمانة، حتى إذا رأيتم في صدغيه الشيب وجاءكم بما قلتم وجاءكم بما جاءكم قلتم ساحر، لا والله ما هو بساحر، لا والله ما هو بساحر. نعم، فنفوا عنه السحر ونفوا عنه الجنون، ولكن هم في قلبهم يقرون به، في قلبهم يعرفون صدقه، وفي قلوبهم يقرون به، ولكن وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، نعم، ظلما وعلوا. والله جل وعلا يبين للنبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يكذبون، إنما يجحدون بآيات الله جل وعلا، فإنهم لا يكذبون، نعم، لكن الظالمين يجحدون بآيات الله ويستكبرون ويستنكفون أن تنزع منهم الزعامات والأهواء وما خططوه لدنياهم، ونسوا يوم الحساب. فالصدق أول دليل على صدق نبوته عليه أفضل الصلاة والسلام. فبالله عليكم إذا أجمع الناس جميعا على صدقه، أليس ذلك دليلا لدى العقلاء جميعا على صدق كل ما جاء به، خاصة إن كان من عند الله جل وعلا؟ إننا حين نتلقى خبرا عن الأرض أو السماء أو في رواية من المرويات نبحث أولا في صدق الناقل، فإن تأكدنا من صدقه قبلنا الخبر، وهذا لا ينكره أحد. وعلى هذا مشى العقلاء في الدنيا حتى في جانب الأخبار التي نتلقاها عبر التلفاز، والذين يخبروننا أنهم صعدوا الفضاء وأنهم صعدوا القمر وأنهم استكشفوا في أعماق البحار وأنهم الذين يروون التواريخ، نعم، لم يثبت عن أحد منهم درجة الصدق التي ثبت معشارها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومع ذلك العالم كله يأخذ أخبارهم ويصدقها ويدونها ويعجزنهم ويمجدهم، فكيف بمن شهد له العالم بصدقه هذا ابتداء ثم صدقه في إخباره؟ إذن أول دليل هو صدقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، صدق عام قبل البعثة وبعدها. ثم الدليل الثاني من أدلة نبوته صلى الله عليه وسلم التحدي العام، التحدي العام وعدم اتيان احد من الخلق بما تحداهم به. لقد تحداهم صلى الله عليه وسلم بان يأتوا بعشر سور، لقد تحداهم بان يأتوا بسورة واحدة، فما استطاع احد منهم ان يأتي. كانت قريش تتكبد الخسائر من القتلى ومن الحروب ومن الهلاك ومن الدمار، وكان الأمر أيسر بكثير، هم أصحاب البلاغة وأصحاب الأسواق الأدبية والبلاغية والشعرية، أرباب البيان. نعم، كان الأمر يسيرا جدا، بدلا من هذه المعارك الطاحنة أن يصيغوا قرآنا مثله، ومحمد صلى الله عليه وسلم عربي، بل لم يعرف من قبل بالشعر، ولا كان من أصحاب المعلقات، ولا كان من أصحاب القصائد الرنانة التي عرفت عند العرب أبدا، ما كان كذلك ولا عرف بهذا إطلاقا. فلما يأتي عليه الصلاة والسلام بكتاب يقول إنه من عند الله جل وعلا، ثم تحدى البشر جميعا بأن يأتوا بسورة من مثله، ثم يعجز العالم جميعا عن المجيء بسورة واحدة حتى بأقصر سورة، أليس ذلك دليلا على أن ما جاء به صلى الله عليه وسلم ليس من عند البشر، بل تحداهم جماعات وليس أفرادا، تحدى العالم كله جنه وإنسه، كل إن اجتمعت الجن والإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن. نعم، من ناتج لن يأتوا بمثل، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرة لن يأتوا إطلاقا. هذا التحدي أفلا يدلك أيها العاقل على أن الذي جاء به صادق، وأن هذا القرآن ليس من عند محمد صلى الله عليه وسلم، إنما هو من عند الله؟ أيا من زعموا أنه قد كتبه وجاء به لأنه علم من بعض الناس، ها أنتم بين أيديكم الآن المكتبات والعلوم والمخطوطات والإمكانات، فأتوا بمثله، تحصلتم على ما لم يكن متاحا في العصور الخاليات. نعم، ها هي الإمكانات جميعا بين أيديكم، وعلوم البلاغة والأسلوبية واللغة والنحو، ها هي كل الإمكانات، وعلوم الفضاء والفلك والطب، فأتوا بسورة واحدة من مثله، فما جاء أحد من العالم إطلاقا على ما يدل ذلك أيها العقلاء، على أي شيء يدل ذلك أيها الأكارم، إنه على صدق محمد صلى الله عليه وسلم وعلى نبوته، وأن هذا الكلام ليس كلام بشر على الإطلاق، بل كلام الله العزيز الحكيم الجليل تبارك وتعالى. التحدي، وانظر إلى مظهر آخر من مظاهر التحدي العجيب، التي بسبب كلمة واحدة منها أسلم رجل كان موغلا في الكفر والشرك والإلحاد. إن أول آيات في سورة البقرة بعد الفاتحة تقرأ ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا ريب فيه. سبحان الله، كم مرة قرأناها وتلوناها ورددناها. جاء رجل غربي ليتصفح القرآن فافتتحه وقرأ الفاتحة، ثم قلب الصفحة فقرأ ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، توقف عند لا ريب فيه وقفة لم يقفها كثير من المسلمين الذين أخذوا الكتاب بالوراثة، وقف وقال متدبرا إن أي مؤلف مهما بلغت درجته العلمية إنما يكتب في مقدمة كتابه أو في خاتمته، يقول هذا جهد المقل، فمن رأى خطأ فليسامح، ولعلنا نتداركه في الطبعات القادمة، أو أرسله إلى عنوان كذا وكذا إلى آخر هذه الكلمات التي نراها في الكتب الجميع. لكن أن يبدأ كتاب يتحدى العالم جميعا في حدود الزمان أو عبر الزمان والمكان، يتحدى العالم جميعا إلى يوم القيامة، ثم هو في بداية الكتاب يقول ذلك، طبعا لم يقل هذا الكتاب إنما قال ذلك، ذلك اسم إشارة للبعيد، البعيد مقاما وقدرا وعلوا فلا يستطيع أحد أن يأتي بمثله. لكن لما تكلم عن أن القرآن هداية للبشر قال إن هذا القرآن بلفظ بكلمة هذا، وهو اسم إشارة للقريب، فأشار هنا للقريب، إن هذا القرآن يهدي، أي هو بالنسبة للهدى والاقتداء بما فيه والتخلق بأخلاقه قريب ويسير، لكن بالنسبة لعظمته وعلو قدره بعيد الشأن عالي المكانة والمكان لا يستطيعه أحد. فعبر هناك في البقرة فقال ذلك الكتاب، ذلك الكتاب بالألف واللام، الكتاب ألف واللام هنا للاستغراق أو للكمال، الكتاب الذي بلغ الكمال الذي يطلق عليه الكتاب بحق، ذلك الكتاب لا، ولا هنا النافية للجنس، لا ريب، لا ريب بأي نوع من الأنواع ولا بأي شكل من الأشكال ولا بأي صورة من الصور، لا ريب. ولم يقل لا شك فيه، لا شك، الشك يكون في عقول المتلقين، فكثيرون شكوا بسبب ضعف عقولهم، لكنه قال لا ريب، لا اضطراب، أي في الكتاب نفسه وليس في العقول، في الكتاب نفسه لا ريب ولا اهتزاز ولا شيء يخرج عن نسقه مهما قل، إنما هو بحكمة وبعلم وبعلم الخبير جل وعلا أنزله بعلمه. فسبحان الله، فأسلم الرجل من فوره، سبحان الله العظيم. ونحن كم مررنا على تلك الآية التي تتحدى العالم أجمع، ولو جئنا إلى الآيات الكثيرات التي تتحدى الإنس والجن لطال بنا المقام، ولكن هذه إشارة ويكفي اللبيب إشارة. فسبحان ربنا العظيم. وإن من أدلة نبوة النبي صلوات ربي وسلامه عليه معجزاته، إن الله من رحمته ومنه وكرمه إذا أرسل رسولا أيده بالآيات البينات التي على مثلها يؤمن البشر. وقد أيد النبي صلى الله عليه وسلم بأعظم الآيات وبأعظم المعجزات على الإطلاق، فما من معجزة أيد بها نبي من الأنبياء إلا كانت عند النبي وأكثر، فما من معجزة أيد بها نبي من الأنبياء إلا أعطيها النبي وأكثر منها. ثم المعجزة العظمى والآية الكبرى وهي كتاب الله جل وعلا، كل معجزة انتهت بزمانها وعند القوم الذين أرسلت إليهم، أما القرآن فهو إلى يوم الدين شاهد. ثم أقول بارك الله فيكم المعجزات، وهذه المعجزات متنوعات، فمن هذه المعجزات التي أيد بها النبي صلى الله عليه وسلم وهي دلالة وكلاهما صحيح، وهي دالة دلالة لا ريب فيها على نبوته وعلى أن هذا الكلام الذي يصدر عنه ليس من عنديات نفسه وليس في إطار البشر إطلاقا، إنما هو من عند الله العزيز الحكيم الذي يعلم غيب السماوات والأرض تبارك ربنا وتعالى. فمن تلك المعجزات الإنباء بالغيب، الإنباء بالغيب. كثير من الغيبيات وردت في كتاب الله جل وعلا وعلى لسان النبي صلى الله عليه وسلم، كثير من قصص الماضين والأمم الخالية والأنبياء التي ما سمعها النبي صلى الله عليه وسلم من أحد ولا تلقنها في كتاب إطلاقا، بل ولا سمع بها كثير من قومه، بل ولا علمها قومه، ولكن علمها إياه رب العالمين جل وعلا. ثم تمر الدهور والقرون وتبين الاستكشافات والحفريات والأقمار الصناعية تبين صدق هذا الكلام، وأماكن تلك القرى والأقوام بدقة متناهية. قال ربنا جل وعلا: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. نعم، تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك. فلما أخبر عن هذه الغيبيات التي ما كان يعلمها قومه ولا يعلمها حتى هو، لا أقول لا يعلمها قومه، بل ما كان يعلمها النبي سابقا: ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. نعم، قال تعالى: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك. فبما أنه أخبر عن هذه الأمور التي ما كان يعلمها من قبل ولا يعلمها قومه، إذن فمن أين ستأتي؟ تأتي من عند علام الغيوب، فدل ذلك على أنه وحي يوحى. لذلك استدل على هذه الغيبيات، استدل بهذه الغيبيات على كونه وحيا من عند الله: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. إن كثيرا من غيبيات الماضي التي انتثرت في الكتاب المقدس، زعم في العهد القديم التوراة المحرفة، وفي العهد الجديد الإنجيل المحرف، كثير من هذه الغيبيات ينكرها العقلاء، بل التاريخ يثبت كذبها، بل والواقع يثبت كذبها. لماذا؟ لأن الذين حرفوها وكتبوها ما عندهم علم بخبايا الماضي ولا عندهم علم بالغيب. لذلك لما صنف كثير من الغربيين أو بعض الغربيين لما صنفوا وألفوا في المقارنة بين القرآن الكريم وبين التوراة وبين الإنجيل في جانب الإعجاز العلمي، في جانب الإعجاز العلمي والإخبار الغيبي والمستقبل والإخبار بما في السماوات وما في الأرض، وجدوا عجبا، استخلصوا أن القرآن هو وحده الذي يحتوي على الحقائق الثابتة. القرآن وحده هو الذي يحتوي على الحقائق الثابتة. ورجعوا في ذلك مثلا إلى كتاب موريس بوكاي العالم الفرنسي، وهو يتحدث عن الإعجاز العلمي بين القرآن والتوراة والإنجيل، تجدون عجبا، فسبحان الله. فهذا الإعجاز الغيبي الماضي يدل دلالة قطعية في هذه الظروف التي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم على أن هذا من عند الله، بل إنما ذكره علماء بني إسرائيل وكتب بني إسرائيل من تحريفات جاء القرآن ليصححها. قال تعالى: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. لقد ذكر قوم عاد، ذكر ثمود، وذكر أصحاب الحجر، ذكر هؤلاء، وما لهم في التوراة ولا في الإنجيل ذكر على الإطلاق. ذكر بعض الأمور الغيبية وما لها في التوراة ولا في الإنجيل ولا عند قومه ذكر على الإطلاق، حتى لا يقال إنه تعلمها من هناك. دل ذلك على أن الذي علمها إياه هو العليم الخبير جل الله في علاه. ثم الإخبار بالغيبيات المستقبلة، وهذا كثير جدا في القرآن وفي سنته صلى الله عليه وسلم. فالإخبار بالغيبيات، ربما قلنا أو ادعى مدع في الماضي أي دعوة، فهل يدعي أو يعترض على الإخبار بالمستقبليات وبما لا علم للبشر به؟ جاء القرآن من عند الله جل وعلا ليحدد طرفي المعركة ويحدد المنتصر ويحدد زمن المعركة تمام بالضبط وبدقة متناهية، ثم جاء يحدد انتصارا آخر موازيا أو متزامنا مع هذا الانتصار الأول. اسمع وتأمل. قال الله جل وعلا: ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. استمع: غلبت الروم، قضية مسلمة علمها الجميع، في أدنى الأرض، وحدد المكان، وهذا إعجاز علمي آخر، هذا لا يقوله إلا من أحاط بجغرافية الأرض تماما ويكشفها أمامه. في أدنى الأرض، أدنى مكان في الأرض، في أدنى بقعة، وقد ثبت بصور الأقمار الصناعية وبالدراسات الجغرافية أن هذا المكان هو أدنى طبقات، هو أدنى مكان في الأرض تحديدا. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، حدد الغالبة. فمن الذي يستطيع أن يجزم بهذا؟ ليس من باب التنبؤ والتخمين، إنما هذا في مواجهة قوم كافرين يتصيدون لك أي خطأ، فأنت تحدد لهم وسط هذه الأمواج العاتيات والتحدي، تحدد الفائز جزما بدون أي احتمال. هذا لا يكون إلا من عند الله جل وعلا الذي بيده مقاليد الأمور والذي يدبر الأمر كله وله الملك كله والتدبير كله جل الله في علاه. فأخبر جل وعلا أن الروم سيغلبون، ثم قال في بضع سنين، وحدد الزمان كما حدد المكان من قبل وحدد الفائز. ثم المفاجأة أن الله جل وعلا يخبر بالوقائع قبل أن تكون، بأن في نفس اليوم ويومئذ، ليس في يوم آخر من قريب ولا بعيد، بل في نفس اليوم ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. لقد تداولت كثير من الألسنة أن معنى قوله تعالى ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله أن المؤمنون سيفرحون لنصرة الروم لأنهم أهل كتاب على الفرس المجوس. كلا كلا، إنما فرحة المسلمين ليست بنصرة أهل الصليب، إنما فرحة المسلمين بنصرة الحق، بنصرة الإسلام، بنصرة التوحيد. قال جل وعلا: ويومئذ في نفس اليوم بالضبط يفرح المؤمنون بنصر الله. إن المفاجأة أيها الأكارم أنه ثبت تاريخيا وثبت بالتحديد عند علماء التقويم التاريخي أن غزوة بدر، أن الانتصار في بدر كان متوافقا تماما في نفس اليوم مع نفس اليوم الذي انتصر فيه الروم على الفرس. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، فكان الانتصار في بدر. نعم، ولا عجب ولا ريب، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقف قبيل بدر ويحدد مصارع القوم ويشير بأصبعه: هذا مصرع فلان ابن فلان، هذا مصرع فلان ابن فلان. إن القرآن هو الذي جاء فيه: سيهزم الجمع ويولون الدبر. وعمر يقول: أي جمع هذا؟ من هؤلاء الذين يولون الدبر؟ والمسلمون مستضعفون في أرنا الأرض، والمسلمون معذبون مضطهدون مطاردون. وتأتي الآيات: سيهزم الجمع ويولون الدبر حتى إذا جاء النصر المبين فهزم الجمع وولوا الدبر وفرح المسلمون بنصر الله جل وعلا. نعم، ثم دليل آخر أو سورة أخرى، وهي من الإنباء بالمستقبليات، حين قال الله جل وعلا: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. نزلت الآيات والمسلمون رجعوا ولم يمكنوا من دخول المسجد الحرام. نزلت الآيات والمسلمون مستضعفون، ثم هم بعد ذلك سيغلبون وسيدخلون المسجد الحرام وسينتصرون، وقد كان. فمن الذي يجزم بذلك في وسط تلك الأمواج المتربصات؟ هذا لا يكون إلا من عند من يدبر الأمر كله وبيده مقاليد الكون كله جل الله في علاه، إلى آخر هذه النبوآت ولا آخر هذه الإخبارات بالمستقبليات. أيها الأكارم، إن في آية واحدة من كتاب الله جل وعلا إخبار بأن اليهود سيعودون إلى فلسطين، إلى بيت المقدس، وفي نفس الآية بشارة بفتح بيت المقدس، وفيها بشارة كذلك ببناء المسجد النبوي والهجرة إلى المدينة، وفيها أيضا بشارة بفتح مكة. تدرون متى نزلت تلك الآية؟ نزلت قبل الهجرة، قبل الهجرة، والنبي في مكة، بل وفي أشد حالات الاستضعاف بعد موت خديجة وبعد موت أبي طالب. نعم، في هذا الوقت الذي تجرأ عليه أعداؤه وكان قومه جراء عليه، في مثل هذا الوقت تأتي البشارات في هذه الآية. قال الله جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. تأمل معي يا بارك الله فيك: سبحان الذي أسرى بعبده، أين النبي الآن في مكة مع الصحابة؟ من بقي منهم في حالة استضعاف يقول إن المسجد الحرام سيفتح، إن مكة ستفتح وسيمتلكونها، ثم فيها إخبار بالهجرة للمدينة، ثم فيها إخبار بأن ملك الأمة سيصل إلى الشام ويفتحون بيت المقدس، وأنهم سيهزمون الروم، الدولة الرومانية. سبحان الله، كيف ذلك؟ تأمل معي، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. كلمة المسجد لا تطلق إلا على مكان السجود للمسلمين، لا تطلق إلا على مكان السجود والعبادة عند المسلمين. والمسجد الحرام لم يكن يعرف أبدا باسم المسجد الحرام، إنما كان يعرف عند العرب باسم البيت العتيق أو البيت أو الكعبة أو الحرم، لكن ما عرف إطلاقا باسم المسجد. فمتى يكون مسجدا؟ إذا كان محلا لسجود المسلمين. متى ذلك؟ إذا طهر من الأصنام. متى ذلك؟ إذا كان في سيادة المسلمين. متى ذلك؟ ويكون حراما من الشرك، يكون حراما آمنا، يكون حراما من الكفريات. متى ذلك؟ في حالة واحدة، إذا فتح المسلمون مكة. لذلك لما دخل النبي مكة صلى الله عليه وسلم تلا آية من سورة الإسراء، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ثم في الآية أيضا دلالة على الهجرة من مكة، والآية استحضروا نزلت قبل الهجرة، نزلت قبل الهجرة إلى المدينة، فيها دلالة على الهجرة إلى المدينة وبناء مسجده. قال الله جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. تأمل معي، بداية الرحلة المسجد الحرام، ونهايتها المسجد الأقصى. لم يقل المسجد القصي يعني البعيد، إنما قال الأقصى. وكلمة الأقصى تستلزم ثلاثة أمور: مسجد قريب، ومسجد قصي، ومسجد أقصى. مسجدا قريبا، ومسجدا قصيا، ومسجدا أقصى. المسجد القريب منه بداية الرحلة هو المسجد الحرام، والمسجد الأقصى عرفنا بقي المسجد الذي في الوسط على نفس الامتداد. ما هو؟ إنه مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بالمدينة. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: أريت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين، المدينة المنورة. ولم يخبرهم بهذا إلا بعد أن هاجر للمدينة حتى لا تنكشف أسرار الهجرة. ثم بعد ذلك نبوءة أو بشارة بهزيمة الدولة الرومانية. متى هذا؟ والنبي ما زال في مكة قبل الهجرة. هزيمة الدولة الرومانية. قال تعالى: إلى المسجد الأقصى. ما عرف أبدا قبل هذه الآية باسم المسجد الأقصى، إنما كان يعرف باسم بيت إيلياء أو القدس أو ما شابه ذلك، وما عرف إطلاقا قبل هذه الآية باسم المسجد. أما وقد سمي مسجدا، فدل ذلك على أنه سيكون مكانا لسجود المسلمين. ومتى يكون مكانا لسجود المسلمين؟ وهو عاصمة الصليب آنذاك ومعقله ومعقلها، يكون هذا في حالة واحدة إذا انتصر المسلمون على الدولة الرومانية، على هؤلاء الصليبيين، ثم فتحوا بيت المقدس، ثم انتشر الإسلام في ربوع تلك الأرض قال صلى الله عليه وسلم: رأت أمتي، رأت أمي أن نورا خرج منها فأضاءت له قصور الشام، فأضاءت له قصور الشام. وقد كان ولما كان في غزوة خيبر وهو في الخندق وهو يضرب الكدية التي عرضت الصخرة العظيمة، فقال: الله أكبر. ثم بين أنها أضاءت قصور الشام، أضاءت بصرة، وفيه دلالة على فتح الشام. كل هذا حين يقال بيقين في تلك الظروف قد يكون سائغا نوعا ما، لو قاله رجل منتصر وقال سأفعل كذا، وقد تحول الظروف. لكن في مثل تلك الظروف الحالكة وفي هذا الاستضعاف يقول هذا الكلام بيقين، ثم يحدث كما قال تماما بتمام. إن هذا إطلاقا لا يكون إلا من عند الله العزيز الحكيم الذي يعلم الخبأ في السماوات والأرض جل الله في علاه. أيضا من تلك النبوآت ما ورد في أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أنه أخبر أن الفتن كما في حديث أبي لا تظهر ما دام عمر حيا، فعمر كان بابا لسد، أو كان سادا لباب الفتن، وقد كان فما أطلت الفتنة بقرونها إلا بعد مقتل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وكذلك ورد أنه يظهر في قبيلة ثقيف متنبئ كذاب ومبير مهلك، وقد كان فظهر الحجاج بن يوسف وزهر المختار الثقفي فقاتله أمير البصرة مصعب بن الزبير فقتله في الكوفة. وأيضا أخبر أنه سيكون وباء بعد فتح بيت المقدس، فكان كما أخبر صلى الله عليه وسلم، وظهر هذا الوباء بعد فتح القدس بثلاث سنوات في خلافة عمر في طاعون عمواس إلى آخر هذا. وأخبر أيضا صلى الله عليه وسلم أن ابنته فاطمة هي أول الناس أو أول أهل بيته لحوقا به، فتوفيت رضي الله عنها في رمضان في السنة 11 للهجرة بعد 6 أشهر من وفاته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكذلك أخبر صلى الله عليه وسلم أن نارا ستخرج من أرض الحجاز تضيء لها أعناق الإبل في بصرة، وقد خرجت هذه النار قرب المدينة المنورة في جماد الآخرة سنة 654، وقد ذكرها ابن كثير والذهبي وغيرهما من أهل العلم الأكارم. طبعا لو تكلمنا في سرد هذه النبوآت وتكلمنا في سرد هذه الأخبار في القرآن وفي السنة لطال الوقت جدا، لكني أقول هذه مفاتيح لإخواننا الأكارم ليبحثوا ولينقبوا وليكونوا على يقين من أمرهم. أيضا من أدلة نبوته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أشراط الساعة، وهي داخلة في الإخبار المستقبلي، أشراط الساعة وعلامات الساعة. وإني ألمح ملمحا رائعا في علامات يوم القيامة، لا سيما العلامات الصغرى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن عدة علامات بلغت 80 تقريبا، ويلاحظ فيها أنها موزعة على مدار الأزمنة، ففي كل قرن مثلا وفي كل جيل يرون علامة من تلك العلامات، وفي الجيل التالي ترى علامة أخرى ولم تجمع كلها في مكان واحد ولا في زمان واحد. لماذا؟ ليرى أهل ذلك الجيل مثالا حيا لصدق كلام النبي صلى الله عليه وسلم. مهما تباعدت السنون ومهما تباعدت الأماكن ولم تكذب نبوءة أو ولا بشارة واحدة على الإطلاق. إن كثيرين ممن ادعوا علم الغيب وإن صدفوا مرة فقد كذبوا مرات. وقد حاولت يوما أن أجمع نبوءات المتنبئين الذين ذاع صيتهم في عصرنا الحديث والذين أثيرت حولهم ضجة إعلامية كبرى، فوجدت أن أحدهم إذا صدف مرة فإنما يكذب مرات، ولكن هم يخبئون وهم يخفون، وإنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. نعم، وإن كثيرين ممن ادعوا الإخبار بالمستقبليات وروج لهم حتى على كثير من إخواننا الأكارم من مثل هذا الرجل صاحب الرباعيات الذي قالوا إنه تنبأ بضرب برجي أمريكا في 11 سبتمبر، قالوا إنه تنبأ بضربها في نفس اليوم والتاريخ، ثم جاءوا برباعية تؤكد ذلك. قلت وبالرجوع إلى المصادر الأصلية لهذه الرباعيات في لغتها الفرنسية وفي مخطوطاتها وجد أن هؤلاء الدجالين المعاصرين قد لفقوا عدة رباعيات من كلام هذا الرجل وأضافوا إليها وحذفوا، ولم تكن أبدا في النسخة الفرنسية رباعية تتكلم عن هذا التدمير أو هذا الانفجار الذي حصل في 11 سبتمبر. لا توجد رباعية إطلاقا في كلام هذا الدجال تقول ذلك، إنما ألفها بعض المعاصرين بعد الحدث لكي يروجوا لشيطانهم ولكي يروجوا على العامة، فاغتر بهم من اغتر لأنهم كذبة ولأنهم لم يكونوا على يقين أيها الأكارم. ثم من أدلة نبوته صلى الله عليه وسلم الإخبار بما في أعماق البحار وبما في السماوات وبما في الفضاء وبما في داخل جسم الإنسان وبما لم يكتشفه إلا أساطين العلماء في ذروة العلم التقني الحديث. نعم، إن علم الأجنة وما توصلوا إليه مؤخرا بأدق تفاصيله هو في كتاب الله جل وعلا وفي القرآن الكريم وفي سنة النبي بما لم يصل إليه أحد. ثم في ذروة العلم التقني الحديث بعدما يصلوا إلى ما وصلوا إليه يجدون هذا في القرآن الكريم، فيقول أحدهم إما أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان معه كل الأجهزة التي كانت معي أو أن هذا الكلام من عند الله العليم الخبير. إن رجلا غربيا من علماء تشريح المخ قد وصل إلى درجة علمية بالغة، ثم اكتشف هذا الرجل كشفا عظيما هائلا، اكتشف أن قرار الصدق والكذب والسلوك في المخ مقره الناصية تحت الجبهة. تعلمون أن كل جزء في المخ يتحكم في جزء من جسم الإنسان، إذا أراد الإنسان أن يكذب أو يصدق أو يتخذ قرارا سلوكيا، ما الذي يتحكم في هذا في المخ؟ قال هذا الرجل بعد كل هذه الكشوف العلمية، قال توصلت ما إلى ما لم يتوصل إليه أحد، أن هذا أو أن قرار السلوك يؤخذ من الناصية، أن الجزء من المخ المتحكم في السلوك هو الموجود تحت الجبهة في الناصية. سبحان الله العظيم. قالوا له اقرأ قول الله جل وعلا: ناصية كاذبة خاطئة. لم يقل ناصية كاذب كما حاول بعض المفسرين، إنما قال ناصية كاذبة. الناصية هي التي تكذب، لا اللسان. اللسان مجرد أداة فقط لإخراج الصوت، أداة لإخراج الصوت فقط. أما الذي يتخذ قرار الكذب والسلوك فعلا هو الناصية، هي الناصية، ناصية كاذبة خاطئة. قرار الخطأ والكذب من الناصية. هنا كاد الرجل الجن، قال ما اكتشفها أحد قبلي، قالوا هي في القرآن، قال لعلكم ألفتم نسخة الآن. فجاءوا بنسخ عتيقة، فازداد عجبا، قال إما أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد حصل على ما حصلت عليه من شهادات، ومعه نفس الفريق العلمي ومعه التقنيات، أو أن هذا القرآن من عند الله العليم الخبير الذي خلق الإنسان ويعلم عنه كل شيء. نعم، فكان درسا إيمانيا عظيما. ثم قال هذا الرجل: إن اكتشفت أكثر مما في القرآن. اكتشفت ماذا؟ اكتشفت ماذا؟ قال القرآن يقول إن الناصية تتحكم في سلوك الإنسان. قال أنا اكتشفت بعض الحيوانات الناصية أيضا تتحكم في سلوكها. قالوا له أبشر، إن الله جل وعلا قال في الكتاب العزيز، قال إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. ليس في حيوان أو اثنين أو ثلاثة، إنما في جميع الدواب كلها، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. جل الله في علاه. أعماق البحار حين تتكلم عن الأسماك التي تعيش في الظلمات في أعماق البحار، هل توجد حياة في تلك الظلمات في القاع السحيق للمحيط؟ هل توجد حياة؟ هل توجد أنوار في قاع المحيط؟ تسمع معي كلام الله جل وعلا: أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه، موج من فوقه سحاب، إلى آخر الآيات. وفي آخرها: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. نعم، أو كظلمات، لم يقل ظلمة أو ظلام، إنما جعلها جمعا. لماذا؟ لأنها ظلمات. تعرفون ماذا وجدوا في علمهم الحديث؟ وجدوا أنك كلما نزلت في قاع المحيط، كلما نزلت فإن لونا من ألوان الطيف يفقد. فمثلا لا ترى اللون الأزرق مثلا، فكل شيء لونه أزرق تراه أسود، فهذه ظلمة لفقد اللون الأزرق. فإذا نزلت أكثر فقد اللون الأخضر فلا تراه، فهذه ظلمة للألوان الخضراء. كل شيء أخضر اللون تراه أسود، فهذه ظلمة أخرى. وهكذا وهكذا إلى أن تصل إلى الأعماق السحيقة، فترى ظلمات أو فتوجد ظلمات تامة، بعضها فوق بعض، بعضها فوق بعض. انظر إلى هذا الإعجاز العجيب. أيضا يغشاه موج من فوقه موج. سبحان الله، أليس الموج في أعلى البحار؟ لا، موج من فوقه موج، من فوقه موج، فوجد العلماء الآن أن الموج الموجود في أعلى البحر بعده مسافة هدوء، ثم في الأعماق موج آخر. سبحان الله. فإذا نزلت إلى الأعماق السحيقة هل توجد حياة في هذه الظلمات الرهيبة؟ نعم، وجدوا أسماكا مضيئة تتعامل بلغة الإشارة وبالألوان، أسماك جعل الله لها نورا في هذا المكان. نعم، وهذا يتوافق مع ختام الآية: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فسبحان الله العزيز الحكيم، جل الله في علاه. أنزل محمد صلى الله عليه وسلم أعماق البحار أم صعد في طبقات الجو العليا؟ حين قال الله جل وعلا: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فاكتشفوا أنك كلما صعدت في السماء قلت نسبة الأكسجين، فضاق الصدر جدا حتى الاقتناق. وانظر إلى لفظ يصعد ولم يقل يصعد، يصعد بالتدريج، فكلما صعدت درجة قلت نسبة الأكسجين، إلى آخر هذه الآيات. سبحان الله. وفي نفس الإنسان لا يتسع المجال، لكن والله تستحق فقط الكلام عن نفس الإنسان وما ورد فيها في القرآن والسنة إلى، لست مبالغا، إلى مئات المحاضرات. فهل هذا من عند محمد أيقوله عاقل؟ يوقن العقل والقلب وتوقن كل ذرة في كيان الإنسان بأن هذا لا يكون إلا من عند الله العليم الخبير جل الله في علاه. أيضا من ضمن الأدلة على نبوته صلى الله عليه وسلم الإخبار، إخبار الكتب السابقة بنبوته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا دليل لمن أرادوا ذلك من أهل الكتاب، ولمن كذبوا من أهل الكتاب. إن بعضهم قال: لا نؤمن إلا برسول قد جاءت نبوته في الكتب السابقة. هل تجعلون هذه قاعدة؟ هل تجعلونها قاعدة؟ قالوا: نعم. قالوا: إن محمدا لم يرد حديث عنه أو نبوءة عنه في كتبنا الحالية. قلت لهم: أتشترطون في نبوة النبي بشارة سابقة به؟ قالوا: نعم. هاتوا بشارة بموسى، هاتوا بشارة بنوح، هل تجدون ذلك؟ اللهم لا، إلا تكلفا. لكننا نقول وبكل يقين إن هناك بشريات ونبوآت واضحات في الكتب المقدسات بالنبوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهذا موسى عليه السلام يبشر قومه ويدعو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل التوراة فيها نبوته ورسالته محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، إلى آخر الآيات. قال تعالى: ذلك مثلهم في التوراة، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه، إلى آخر الآيات، فهي موجودة. وانظر إلى عيسى عليه السلام حين قال لقومه: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، بشارة واضحة، والبشارة واضحة جدا الآن في إنجيل برنابة، يذكر صراحة أن عيسى قال لقومه: محمد رسول الله، وقال بصراحة: عليكم أن تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لكن المجرمين والفاسقين والمضلين أخفوا تلك البشارات وحرفوها. لكن سبحان الله العظيم، يأبى الله إلا أن تكون بقايا من تلك البشريات في هذه الكتب برغم تحريفها، لتكون شاهدا عليهم. واسمعوا معي بارك الله فيكم إلى نبوءة موجودة حتى الآن في كتبهم برغم تحريفها في التوراة الحالية. اسمعوا إلى حاقام يهودي وهو يتلو أو يرتل مقطعا من كتابه من توراته، ويذكر فيه لفظ محمدين، محمد العظيم صلى الله عليه وعلى آله.
داخل قلبي أخوتي خلا أريتي مريع بسمي، أخرتي أريع دفشي، شكيتي ميع حلغي، إخلو رئيم شتو وشخرو بديم، أمي شنا ولبي أير قال بدي دفك، ادخلي أحطي رايتي ونقي طمتي، شرشي من الأقل تبت شقال رسي سلايلا، بشبتي ات كتبتي إخاخا البشنة، رحتي ات رجلاي إخاخا أتنفن، دودي شلح يدو من أحور ومعاي همو علام، كانتي أمو لفتوح لدودي וידיי נטפו מור, ואצבעותיי מור עובר על כפות המנעול. פתחתי אני לדודי, ודודי חמק עבר, נפשי יצאה בדברו, ביקשתיהו ולא מצאתיהו, קראתיו ולא ענני. מצאו לי השומרים הסובבים בעיר, היכוני פצעוני, נשאו את רבדי מעלי שומרי העומות. השבחתי אתכם בנות ירושלים, אם תמצאו את דודי מה תגידו לו שחולת אהבה אני. מה דודך מדוד היפה בנשים? מה דודך מדוד שככה השמעתנו? דודי צח ואדום, דבר מרבבה, ראשו כתם פז, כבוצותיו טלטלים שחרות כעורב, עיניו כימים על אפיקי מים, רחצות בחלב יושבות על מלט, לחייו כערידת הבוסם, מגדלות מרקחים, שפתותיו שושנים, נוטפות מור עובר, ידיו גלילי זהב, ממלאים בתרשיש, מער אשת שם, מעולפת ספירים, שוקב עמוד שש, מיוסבים על אדמת פז, מרחב כלבנון, בחור כארזים, חיקו ממתקתים, וכולו מחמדים, זה דודי וזה רעי בנות ירושלים, בנות ירושלים, דין, זה דודי וחיקו ממתקתים, וכולו מחמדים, זה דודי וזה רעי בנות ירושלים. תנום בחור כארזים, חיקו ממתקים וכולם, זה דודי וזה רעי בנות ירושלים.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لعلكم سمعتم جميعا صوت هذا الحاخام اليهودي وهو يقرأ جزءا من كتابه من نشيد الإنشاد أو سفر الإنشاد عندهم في العهد القديم، وهو يقول محمدين، وهي بالعبرية محمد العظيم، محمدين وسمعتم اللفظ بصوته حتى لا أنطقه أنا خطأ. نعم نبهت قبله، نبهت قلت فبارك الله فيكم، قلت أو فضلت أن تكون بصوت هذا الحقام وهو ينطق كتابة، ولعلكم سمعتموها هكذا محمديم إيم، وإيم في العبرية للتعظيم كما يقولون ألوهيم، فألوهيم فإيم للتعظيم كما تقول نحن مثلا. فبارك الله فيكم، هنا محمد العظيم الذي كلامه كله مشتهيات لكنهم ترجموها ترجمة مغلوطة، الذي كله حلويات أو مشتهى الأمم هكذا ترجموها، لكن سبحان الله العظيم هناك على الإنترنت موقع ترجمة، وهذا تجدونه موقع للترجمة وموقع غربي خالص ليس للعرب فيه ولا للمسلمين يد. إذا أنت بارك الله فيك أخذت هذه اللفظة من العهد القديم، أخذت هذه اللفظة يعني صنعت لها نسخ كوبي ثم لصقته بالعبرية في موقع الترجمة هذا الغربي، ثم طلبت منه أن يترجمها للإنجليزي، فستكون الترجمة محمد تمام بتمام. وهناك موقع آخر إذا أعطيته هذه اللفظة بالعبرية وهو موقع غربي تمام بتمام، ستجد الترجمة إلى العربية محمد ميم ح ميم دال لا مراء فيها، وهي مواقع ليس للمسلمين فيها يد. وأجد بعض إخواننا الأفاضل يقولون قد جربنا هذا، فالحمد لله رب العالمين. فهذا الكلام لكم أيها الإخوة الأكارم ليزداد إيمانكم وليزداد يقينكم، وأنا معكم. وهذه رسالة لكل من انطمرت على قلبه غشاوات الشهوات والشبهات، نبين له حتى لا تكون حجة لأحد. ومعذرة إن أطلت، فلا أريد أن آخذ من وقت مشايخنا الأكارم. إن شاء الله جل وعلا في اللقاء القادم آتي لحضراتكم بمجموعة وافية من البشارات بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم من التوراة والإنجيل واضحات كل الوضوح، بل آتي لكم بتعليقات لبعض علماء اللاهوت وبعض علماء النصارى الذين يقرون بأن هذه النبوءات فعلا هي في النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. سامحونا إن كنت أطلت عليكم، لكن أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجمعنا دائما على الخير، وأن يقوي إيماننا، وأن يوفقنا لما يرضى به عنا، وأن يجمعنا في الفردوس الأعلى، وأن يدخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما حكم قراءة التوراة والإنجيل؟ أقول الذي بين أيديهم الآن لا يصدق عليه كلمة التوراة بحق لأنها محرفة، والذي بأيدي النصارى ليس الإنجيل الحق فهو محرف، فهم كما يسمونه العهد القديم أو العهد الجديد، لكن قراءته فيها كلام. فأقول أولا ينبغي بدل القراءة في كتب المبتدعة وفي كتب الضلال وفي الكتب المحرفة لا بد أن تقرأ في عقيدتك، وأن تتأصل في عقيدتك تأصيلا قويا. أما أن تقرأ في تلك الكتب بدون تأصيل قوي عال في اعتقادك فبالتأكيد ستتعرض لهزات عنيفة قد تخرجك عن ملة الإسلام والعياذ بالله. لا أقولها افتراء ولا تهويلا، بل هذا ما حدث من بعض من لم يستجيبوا. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا فقال إذا سمع أحدكم بالدجال فلينأ عنه، من سمع بالدجال فلينأ عنه، من سمع بالدجال فلينأ عنه أي فليبتعد عنه. فكذلك إذا وجدت موقعا للضلال أو قناة أو موقع انترنت فابتعد عنه، فابتعد عنه. لماذا؟ كي لا تصاب بما فيه من شبهات فتتلبس بالقلب فلا يكاد يخرج منها، فابتعد يا بارك الله فيك. وكم عرضت علينا من طوام من كثير من الناس دخل إلى مواقع مثلا للشيعة أو للأحمدية القديانية أو بحجة حب الاستطلاع، بحجة المعرفة، فكان ماذا؟ فكان والله العظيم من أكبر الدعاة في بلدنا إلى مذهب القديانية الكفر، ومنهم من دخل ليتعلم مذهب الشيعة أو ليرد زعمه، فعاد حسير القلب والبصيرة. فلماذا؟ فاستمع إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إن السلف جميعا حذروا من قراءة كتب المبتدعة لأنه لا يؤمن على القلب فتنها، فالقلوب ضعيفة والفتن خطافة. لكن انت أصلت في اعتقادك وكنت دارسا دراسة مقارنة وكنت ممن تتعرض لمجادلتهم مثلا، فبعد التأكد من اعتقادك ومتابعة شيخ عالم متمكن فيمكنك أن تقرأ بهذه النية. أما أن تأخذ منها اعتقادا أو حب استطلاع أو مجرد قراءة فلا. السؤال، هل من علماء اليهود والنصارى من يقر بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم؟ قضية الإقرار بقلبه وبينه وبين نفسه، أنا أقول لأبي زينب وهل من علماء اليهود والنصارى من لا يقر بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال الله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ولكن يجحدون، ولكنهم يجحدون. سؤال، وطبعا هناك منهم من تكلم ومدح في النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال هو نبي هذا آمنا به، ولكن بدأوا يمكرون فقالوا نعم ولكن نبي للعرب. فقط. فأقول أنتم آمنتم أنه نبي، نتفق على هذه الجزئية للعرب، لكن نتفق أنه نبي. هو نبي، إذن هو صادق أم كاذب؟ صادق. هذا النبي الصادق قال إنه أرسل إلى العالمين، وقال من لم يؤمن به من اليهود والنصارى فهو في النار، فصار حجة عليكم لا لكم. سؤال بارك الله فيكم، هل مقام إبراهيم جزء من الكعبة؟ أي أننا يمكن أن نصلي في أي اتجاه به؟ بالطبع له، مقام إبراهيم ليس جزءا من الكعبة، إنما الحجر هو جزء من الكعبة، الحجر جزء من الكعبة. أما مقام إبراهيم فتصلي إليه متجها إلى الكعبة، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، تصلي متجها إلى الكعبة. السؤال، هل يجوز ترجمة بعض النصوص التي تسيء للإسلام والمسلمين من العبرية إلى العربية؟ حيث أننا نفعل ذلك في محاضرات العبرية، والدكتور لا يقدم أي ضجر ولا غضب، يترجم بصورة عادية كأنه راض عما يقال. أولا، إن كانت هذه الترجمة لتلك النصوص وكان نقلها لإظهار عوارهم وإظهار عداوتهم وإعلام المسلمين وتعريفهم بمكر اليهود وكيدهم، فلا بأس، حين ذلك ناقل الكفر ليس بكافر. أما أن يتخذ ديدنا ونترجم السباب والشتائم وما يسيء للإسلام والمسلمين بحجة الدراسة والسلام، فهذا لا يفعله من وقر الإيمان في قلبه أبدا. فعلينا أن ننصح هذا الأستاذ بالرفق واللين، عل الله جل وعلا أن يهديه، ونبين له الحكم الشرعي أيضا بالرفق واللين. أرى الأسئلة تتكرر، هل مقام إبراهيم جزء من الكعبة؟ أجبنا. ما حكم قراءة التوراة والإنجيل؟ ولا الصوت غير واصل؟ الإجابة عن هذه الأسئلة وصلت حضراتكم أم أن الصوت لم يصل أصلا؟ هل باب الكعبة تحت عرش الرحمن؟ هل باب الكعبة تحت عرش الرحمن؟ السماوات والأرض بما فيها تحت عرش الرحمن، فلماذا خصصت أو خصص باب الكعبة؟ نعم، السماوات والأرض ومن فيهن تحت عرش الرحمن. حجر إسماعيل؟ لا، حجر إسماعيل هل تصح التسمية؟ لا، هو اسمه الحجر لسبب الذي علمتموه، أن قريشا لما أرادوا أن يعيدوا بناء الكعبة قصرت بهم النفق، لما اشترطوا أن لا يدخل في بنائها مهر بغي ولا مال ربا، فقصرت بهم النفقة، فكان ماذا؟ فماذا يفعلون بالجزء الذي تبقى؟ أحاطوا حوله بأحجار فحجروها، أي جعلوها مانعا، حجرا محجورا مانعا. وسمي العقل أيضا حجرا لأنه يمنع من الضلال. ف فأما أن يقال حجر إسماعيل فهذه التسمية لا تصح، إنما هو حجر فقط، لأنه حجر ليعلم أنه من الكعبة. طيب، ما حكم سماع نصوص صوتية عبرية بغرض تعلم المخارج الصحيحة من أصحاب اللغة؟ لا بأس بالشروط التي ذكرناها، يعني ألا تكون هذه النصوص نصوص سباب أو نصوصا تخرج عن الأدب والأخلاق، إنما تكون نصوصا عادية بمحاورات عادية الغرض منها تعلم المخارج الصحيحة من أصحاب اللغة. لما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم الصخرة في غزوة خيبر، النور الذي أضاء ممكن تشرحه كيف؟ لما عرضت كدية أي صخرة كبيرة عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم، فعرضت للصحابة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فضربها بمعوله فأضاءت، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وبشرهم بفتح الشام. فهذا كان من البشريات التي قالها النبي وقت المحنة ليطمئن قلوب المسلمين ويبث فيهم الأمل. أما ما رأته أمه فكان رؤيا منامية، رأت أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام. الخندق، أنا قلت خيبر، هي الخندق، لو كنت قلت خيبر فهذا سبق لساني، هي الخندق. نعم، السؤال في غزوة خيبر، الصواب أنها في غزوة الخندق، أم شيماء ممكن أنا لم أسمع، بارك الله فيكم، وممكن أنا نطقت خطأ وسبق اللسان وبارك الله في سمعك. طيب، في أسئلة أخرى؟ السؤال، السلام عليكم. السؤال: قلتم أنه لا يجوز الحوار والكلام مع هؤلاء خاصة الشيعة، ولكن بعض المواقف تستدعي الخوض معهم في أحاديث لما نرى من سب وشتم، هل نتركهم ولا نأثم؟ أنا قلت الذي قلته هو منع الدخول على مواقعهم حتى لا تتلبس بشبهة، أو حتى لا يتشرب القلب شبهة، وعدم الدخول على قنواتهم وعلى مواقعهم. تذهب لماذا؟ أتستفيد علما، تسمع سبابا، وترى شبهات. لكن إن تأصلت في اعتقادك جيدا ثم أردت أن تعلم عنهم وعن مذاهبهم ودرست دراسة علمية، وأكد بعدما تتأصل اعتقاديا لكي ترد عليهم، أو إن كنت تختلط بهم، أو يتواجد معك من ينتمي أو من تأثر بفكرهم وتريد أن ترد، فلا بأس بذلك. لكن كما قلت، بشرط أن تتأكد وتتأصل اعتقاديا، ثم تتابع مع شيخ متقن عالم من أهل السنة والجماعة. بارك الله فيكم. السؤال، وأنا يعني لا أقرأ الأسئلة بالترتيب، هو من أخ سأل عن حكم الصلاة داخل الحجر. إذا كان الحجر جزءا من الكعبة، فهل يجوز الصلاة فيه مستدبرا الكعبة؟ على العموم، قضية الصلاة داخل الكعبة نص بعض الفقهاء على أن صلاة الفرض داخل الكعبة لا تصح. لماذا؟ قالوا لأنه إذا صلى داخل الكعبة واستقبل جزءا منها فسيكون مستدبرا لأخرى، ولأن الصلاة التي صلىها النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة كانت نفلا. وقال آخرون بل تجوز، لكن النافلة داخل الكعبة جائزة عند الفقهاء جميعا، وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا والنبي لا يعلم أنه صلى فيها فرضا، لا يعلم أنه صلى فيها فرضا، ولعل هذا أرجح ويعني أحوط وخروج من الخلاف. طيب، الصلاة لو أن إنسانا صلى في الحجر مثلا، فهل ولو صلى مستدبرا الكعبة هل يصح ذلك؟ قلت بارك الله فيكم، الأصح عند الشافعية، وأيضا هو قول عند الأحناف وكذلك ومذهب المالكية، أن المصلي إذا استقبل الحجر ولم يستقبل الكعبة لم تصح صلاته، ولو استدبر الكعبة أو يعني صلى في الحجر مستدبرا، قالوا كذلك بالكراهة. قال بعضهم في ذلك كلاما طويلا، وينظر في بعض المطولات مثلا، يعني في كتاب الموسوعة الفقهية قد أطالوا الكلام في ذلك، وفي كلام لبعض مشايخنا الأفاضل. يعني قالوا لأنه جدار في غير مكانه، فلا يجوز مثلا أن تستقبله وتستدبر الكعبة. على العموم، يعني دائما في مسائل الخلافية لا ندخل إلى المضايق. الشيخ سيبدأ إن شاء الله. سؤال، ما حكم العمل في شركة تنتج برمجيات بقصد بيعها للبنوك؟ على العموم البرمجيات متنوعة، فإذا كانت هذه البرمجيات مثلا تستخدم في التحويلات، رجل يريد تحويلات عملة من بلد إلى بلد مقابل مادي أو جعل أو إيجار، فهذا جائز ولا شيء فيه وإن كان داخل البنك، يحول مبلغا من بلد إلى بلد مقابل أجر مادي فلا شيء في ذلك. فإن كانت هذه البرامج خاصة بهذه الأشياء فلا شيء، أما إن كانت هذه البرمجيات خاصة بالمسائل الربوية وتساعد فيها فلا يجوز. ففي صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لعن آكل الربا وموكله، لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء، كاتبه باليد، كاتبه في استمارات، كاتبه على الآلة الكاتبة، كاتبه على الكمبيوتر أو من خلال برامج، فلا يجوز ذلك، وقال هم سواء. والله جل وعلا قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأظننا نتفق جميعا على أن الربا ليس من البر والتقوى. ما حدث عقب الانفجارات التي حدثت بالكنائس بالإسكندرية؟ يعني أقول لماذا التسرع باتهام المسلمين؟ لماذا الاتهامات كلها موجهة إلى المسلمين؟ يعني هل تم الانتهاء من التحقيقات؟ أو أن هؤلاء الذين اتهموا المسلمين بهذه الفعلة هل سبقوا أجهزة المخابرات المصرية وسبقوا التحريات وسبقوا وحددوا الجاني وحددوا هويته وحددوا أنه من المسلمين؟ لماذا؟ الله يبارك فيكم، لماذا؟ لكن أقول بارك الله فيكم، أصابع الاتهام الآن تقول إنها من أنفسهم، إنها من أنفسهم، خاصة من أقباط المهجر الذين يريدونها فتنة عريضة في البلاد. فقد قرأت اليوم أن ألمانيا، أن الداخلية الألمانية أعلنت أن كبير أساقفة أو مطارنة الأقباط أرسل فاكس إلى الداخلية الألمانية يحذرهم فيها من احتمال وقوع هجوم على الكنائس في ألمانيا وفي القاهرة وفي الإسكندرية فسبحان الله، إذا كنت على علم مسبق بهذا فلماذا ترسل وتحذر الذين هم في ألمانيا ولا تحذر في مصر؟ وقالوا مما قالوا إن السيارة أصلا التي انفجرت قالوا في البداية بعمل أو بتفجير انتحاري، ثم قالوا بعد ذلك لا، بل كانت السيارة موجهة من خلال الريموت كنترول، من خلال الريموت كنترول، وصاحبها هو نصران. الشاهد، وهذا الجاسوس الذي ضبط يبين هذه العلاقة التي كانت بين الموساد الإسرائيلي وبين أقباط المهجر، فهم يريدونها فتنة في البلاد. أسأل الله ألا يمكنهم من ذلك، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل مصر وبلاد المسلمين أمنا وأمانا، وأن يرد كيد الأعداء في نحورهم. اللهم آمين. بارك الله فيك. هل يعدون هل يعتبرون الحين من أهل الذمة؟ هذا سؤال جوابه واسع جدا، فيعني لعلي أرتب مع إخواني هنا إن شاء الله لقاء قريبا عن أحكام أهل الذمة عموما، ومتى يكونون أهل الذمة ومتى لا يكونون، وما الذي ينقض العهد وما الذي لا ينقضه، وهل النقض الفردي نقض جماعي ينقض ذمة الكل، وهل هناك أمور تفعل يعاقب عليها لكن لا يخرج بها عن عهد الذمة، إلى آخر هذه الأمور. لا في مثل هذه الأحداث لا تقال إجمالا، إنما لا بد أن تقال تفصيلا، وأرى الإجمال فيها لا يجدي بل قد يؤدي إلى فهم مغلوط. لعلنا إن شاء الله جل وعلا بالترتيب مع إخواننا ها هنا نرتب للقاء موسع حول هذه القضية، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. تبنى الكنائس بأموال المسلمين؟ الجواب لا، ليست لا تبنى بأموال المسلمين. أخونا الفاضل مالك يقول العراق مع الشيعة ومصر مع الأقباط، نعم يريدونها فتنا، نعم يريدونها فتنا، لكن يعني ألاحظ أو ملحوظة وأقول مصر مع الأقباط، أنت الآن تقول مصر مع المصريين. كلمة الأقباط كلمة القبط هم المصريون، ومما أشيع خطأ أو أريد له أن يشاع أن الأقباط أو القبط هم النصارى، أبدا ما عرف النصارى على مدار التاريخ باسم القبط، إنما القبط هم المصريون أيا كان سكانها. ولذلك فجذر كلمة إيجبت جبت أو قبط جبت، وهي أصل لإيجبت أو لمصر ولا تختص بالنصارى، فلا يوجد نصارى في العالم يعرفون بالأقباط. حين نتكلم عن الأقباط أي المصريون جميعا بنصرانيهم وغير نصرانيهم، وهناك أبحاث موسعة في هذه القضية. هل نسمح لهم ببنائها في مثل هذه الأحوال أم في وقت السلم أم في ظل الحكم الشرعي أم في ظل الحكم العلماني؟ تجدين ذلك إن شاء الله بتفصيله في اللقاء الذي يعد لذلك إن شاء الله جل وعلا. كان سؤال من أخت لنا فاضلة تقول المرأة إذا كانت مخطوبة ثم فسخت خطبتها فما الذي لها من حقوق؟ لعلها تقصد الحقوق المادية والشبكة وما إلى ذلك، هل هذا مقصودها؟ تكتب لنا الأخت الفاضلة. نعم بالنسبة للشبكة ف فالراجح فيها أنها للزوج، سواء كان هو الذي ترك أو للخاطب هو الذي ترك أو هي التي تركت، فالراجح فيها أنها من حقه، أنها من حقه. لكن سؤال، إن كانت الشبكة هدية فالهدية تمليك، إن كانت الشبكة هدية فالهدية تمليك، فلا يحق له أن يأخذها، وإن كانت جزءا من المهر أو على سبيل العارية وهو سيأخذها بعد ذلك فهي من حقه، والعرف هو الذي يحدد ذلك. فمثلا العرف عندنا في مصر أن الشبكة ليست هدية، البعض يقول هدية، والصواب أنها ليست هدية، بدليل أن الزوج بعد الزواج لو احتاج مالا فإنه يطلب الشبكة منها ليؤسس ويقول ذهبي وأشيائي، وهذا متعارف عليه، وقد يطلبها أيضا قبيل الزواج ليكمل أشياءه وأغراضه، وهذا أيضا متعارف عليه. لكن هل هي جزء من المهر في العرف عندنا في مصر مثلا؟ ليست جزءا، ليست المهر ولا جزءا من المهر، بدليل أنهم يتفقون المهر كذا وليس فيه الشبكة، والمؤخر كذا وليس فيه الشبكة، الشبكة الذهب والحلي الذي يقدم للمخطوبة. إذن فالراجح من أقوال الفقهاء فيها أنها من حق الزوج، سواء هو الذي ترك أو هي التي تركت. طيب سؤال، هو دخل البيت وأكل وشرب ومشى معها وإلى آخره، ألا نأخذ الشبكة مقابل دخوله وخروجه إلى آخر ذلك؟ وهل بيوت الناس لعبة كما يقولون؟ الجواب، إن مخالفة الشرع لا تعني مخالفة، أو لا يترتب عليها مخالفة حكم من أحكام الشرع. يعني إذا قلنا مثلا إن الشبكة من حق الزوج لأنه أعطاها لها عارية، سيستردها فيما بعد فهو سيأخذها، تمام. طيب إذا جاء الأب أو البنت وخالفت الشرع في فترة الخطبة، هي أجنبية ولا يحق له أن يلمسها، ولا يحق مثلا هذا الدخول والخروج المتكرر والمجالسة وأن يمشي معه في الشارع، فيأتي الأب بعد ذلك بعد أن يخالف الشرع والبنت ويقول هو دخل وخرج وأكل وشرب وتمشى معها وانكشف على عورات البيت، ومن قال لك فعل ذلك؟ ومن قال لك خالف الشرع؟ تحمل نتيجة عملك وجراء مخالفاتك، فالله المستعان. فهي رسالة لكل مخطوبة أن تعرف الأحكام الشرعية قبل أن تقدم على تلك الخطوة، وكذلك للشباب، وكذلك لآباء البنات، كل يعرف الذي له والذي عليه لكي لا نقع في محذور. أسأل الله أن يسترنا بستره الجميل. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.